بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. نعم، نرجع الى درسنا. قال رحمه الله، قال: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من افضل العبادات، لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. نعم، الرق كان موجودا قبل الإسلام في الأمم المتقدمة، كان موجودا عند فارس وعند الروم، وكان موجودا عند البابليين وعند اليونان، وجاء الإسلام وأقر الرق على ما هو عليه، ولكن ضيق موارده وشجع على العتق، وإلا كانت الأمور في غاية من الظلم قبل الإسلام. كان الواحد يدخل في الرق بطريق الحرب أو بطريق الاختطاف أو بطريق السرقة أو بطريق بيع الفقراء لأولادهم، فجاء الإسلام ولم يجعل للرق إلا موردا واحدا، وهو في الحرب مع الكفار. من أسر كافرا فالمسلمون مخيرون بحسب المصلحة، إما الرق وإما الفداء وإما المن عليه بدون فداء. ثم أيضا جاء الإسلام بالأمر بالإحسان إلى هؤلاء الرقيق ومعاملتهم أحسن المعاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ملوك طعامه وكسوته، وهو القائل: إنهم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهكذا أيضا في مخاطبتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي، حتى في الخطاب. وهكذا جعل أسبابا قهرية للعتق وأسبابا طوعية، فيقول المصنف، سنأتي على هذه الأسباب القهرية. يقول المصنف رحمه الله: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. العتق مأخوذ من الخلاص، يقال عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، فهو من الخلوص. فقيل للعتق بأنه عتق لأنه يتخلص هذا العبد من هذه العبودية ومن هذا الرق. فهذا تعريفه شرعا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة، مع أن التحرير يقع لجميع البدن، لماذا خصت الرقبة؟ لأن ملك السيد لعبده، وكأنه قد امتلك رقبته وقيد رقبته، فإذا حصل العتق فيفك هذا القيد الذي كأنه وضع على الرقبة، وإلا فيسري هذا على جميع البدن، هذا العتق يسري على جميع البدن. قال: هو من أفضل العبادات، لهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله. نعم، الرق من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وقد جاء الشرع بالترغيب فيه والحث عليه ووضع الأجور العظيمة عليه. من هذه الأحاديث، من هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: أو فك رقبة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا: من اعتق امرأة مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، او استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فانظروا كيف جعل الشرع في العتق فكاكا لأعضاء المعتق من النار حتى فرجه بفرجه. ولما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث وسمع هذا الحديث سعيد بن مرجانة انطلق إلى مولاه علي بن الحسين زين العابدين فأخبره بما سمع من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمد علي بن الحسين إلى عبد أعطاه عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار على أن يشتريه فأبى فاعتقه في سبيل الله، فاعتقه في سبيل الله. ففي العتق فضل كبير وثواب عظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. فكما أن العتق مرقب فيه وأن فيه هذا الثواب، وهذا الثواب إنما هو في عتق الرقبة المسلمة كما جاء التنصيص عليه في هذه الأحاديث، من أعتق امرأة مسلما وفي عتق الرقبة الكافرة فضلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، لكن الأجر الكامل مع الإخلاص يكون في من أعتق الرقبة المسلمة، في من أعتق الرقبة المسلمة. وينبغي كما ذكر العلماء أن يعتق من كان في عتقه مصلحة وخير، أما إذا كان العبد إذا أعتق سيفسد في الأرض ويسرق ويقتل أو يخشى أن يهرب إلى بلاد الكفر ويرجع إلى ما كان عليه، أو أن المرأة تعتق فتذهب في طريق الزنا والإفساد، فهذا قد يكون الأفضل عدم عتقه، لأن المقصود هو تحصيل المصلحة له. وأما بالنسبة للأفضلية ففي هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذه الرقبة التي هي أعظم أجرا في العتق أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي أن أهلها مغتبطون بها فرحون بها يعني حريصون عليها، مغتبطون أحسن تعبير، يقال مغتبطون بها يعني فرحون بها مهتمون بها يشعرون أن هذا شيء عظيم، ومع ذلك يذهبون يعتقونها، هذا هو أعظم الأجر. قال أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا، ويدل على جودتها كونها أغلى ثمنا، الرقاب تباع في الأسواق وهذا بأغلى الأثمان يدل على الجودة. قال وأنفسها عند أهلها كما قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكون الإنسان ينفق من أفضل ما يجد يدل على كمال الإخلاص وعلى أنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى. قال ويحصل العتق، الآن ذكر أسباب العتق بأي شيء يحصل العتق. قال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه، هذا السبب الأول من أسباب العتق أن ينشئ العتق بالقول فيقول هو حر أو يقول هو عتيق أو نحو ذلك من العبارات. قال باء وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم أو نعم من النسب عتق عليه. هذا السبب الثاني روي فيه أحاديث من هذه الأحاديث، حديث سمرة بن جندب وحديث ابن عمر، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق أو فهو حر. فمعنى هذا السبب أنه إذا دخل في ملكه بطريق البيع أو بطريق الميراث أو بطريق الهبة، دخل في ملكه أحد أقاربه الذي هو محرم، يعني هو من الأقارب لكن فيه وصف وهو من المحارم. كيف نعرف أنه من المحارم؟ لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لها النكاح بينهما. فعلى هذا من يدخل في هذا الضابط؟ أما يعني أبوه وأمه وأخوه وأخته وجده وجدته وابن أخيه وابن أخته وهكذا خاله وعمه وعمته وخالته، من كان أحدهما إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا حرم النكاح بينهما. ويدخل في ذلك ابن عمته، ها، ويدخل في ذلك ابن خاله. لماذا؟ لأن لو كان أحدهما أنثى لا حل الزواج بينهما. قال: فمن ملك ذا رحم محرم، بهذا القيد محرم من النسب، هذا قيد آخر أن يكون ذلك من النسب. فقوله من النسب يخرج من بذلك ماذا؟ الرضا. ويخرج بذلك ماذا من أسباب التحريم؟ الصهار. يشترط أن يكون هذا القريب من المحارم من النسب ولا يكون من جهة الرضاع، كأمه وأخته من الرضاع، أو أبوه أو أبيه أو أخيه من الرضاع، وهكذا لا يكون من الصهار، مثلا ربيبته أو أم زوجته أو زوجة ابنه تحرم عليه لكن من طريق الصهار. فيشترط أن يكون من طريق النسب. قال: وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. كما تقدم رويت في ذلك أحاديث، من ذلك حديث سمرة بن جندب وابن عمر وهما ضعيفان. فما هي الحجة؟ الحجة أن ذلك ثبت عن عمر بن الخطاب وابن مسعود موقوفا عليهما ولا يعرف لهما مخالف، فيستأنس بذلك فيكون هذا الحكم الشرعي أن من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه بمجرد الملك. قالوا بالتمثيل جيم، قالوا بالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. نعم، أيضا من الأسباب التمثيل بالعبد، كأن يقطع عضوا من أعضائه أو يخزق عضوا من أعضائه بالسكين، يطعنه في بطنه أو في يده أو في رقبته أو في رأسه، أو يحرقه أو يشوه بمنبره. فمن فعل ذلك عتق عليه العبد قهريا قهرا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في ذلك. جاء في الباب حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا مثل بعبده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. وهكذا إذا ضربه ضربا شديدا، أما الضرب الخفيف فلا يحصل به العث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا ضرب أحدكم مملوكة فليتق الوجه، وهو القائل: إذا ضرب أحدكم مملوكة بحد لم يفعله استوجب النار، أو بهذا المعنى، يدل على أنه إذا استوجب فلا بأس، لكن إذا ضربه ضربا شديدا فيعتق عليه، لحديث أبي مسعود البدري وحديث سويد بن مقرن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالعث بالضرب بسبب الضرب الشديد. قال رحمه الله: بالسراية، لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصن وعتق عليه العدل. قال وإلا فقد عتق ما عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق عندي وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. إيش عندك؟ إيش عندك؟ منه. طيب وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال وفي لفظ وإلا قوم عليه والسسعي غير مشقوق عليه متفق عليه. صورة هذه المسألة اثنان مشتركان في عبد فقام أحدهما وأعتق نصيبه من العبد بالنسبة لنصيبه فيعتق بدون خلاف بين أهل العلم يقول هنا فكان له مال يبلغ ثمن العبد. بالنسبة لنصيب شريكه إذا كان هذا المعتق موسرا فإنه أيضا يكون معتقا في نصيب شريكه ويدفع المال هذا المعتق بنص هذا الحديث. طيب نواصل إن شاء الله في الدرس القادم ما بقي من هذا الفصل بإذن الله. طيب بارك الله فيك. طيب إلى هنا والحمد لله. تفضل.